dirlo ai numeri.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نور الهدى من أفق الحق بدا فأشرقت به معالم الهدى نور الهدى في قلب عم المصطفى في منتهى الظهور غاية الخفا ذاك أبو طالب المنعوت سلام الله عليه ذاك أبو طالب المنعوت من عجزت عن وصفه النعوت أكرم به من ناصر وحامي وكافل لسيد الأنام قام بنصرة النبي السامي حتى استوى الدعائم الإسلام وانتشر الإسلام وانتشر الإسلام في حماه مكرمة ما نالها سواه بسم الله الرحمن الرحيم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الولاية الشرعية والسلطة الشرعية التي هي شرعاً تكون مرجع العباد وتتولى قيادة العباد هي ولاية الله. ولاية الله سبحانه وتعالى كيف نستقبلها وكيف نترجمها؟ طبعا تترجم ولاية الله عند ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله. البشرية لم تشاهد الله، ماكو واحد شاهد الله وسمع من الله مباشرة الأوامر النواهي تشريعات، كل هذا البشرية فهمته واستخبرت به واعتقدت به عن طريق رسول الله. القرآن أخذناه من النبي، مفاهيم القرآن نأخذها من النبي، بعد وطاعة الله تتمثل في طاعتنا لرسول الله. الوحيد بين الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وآله الذي الله فرض ولايته أو قرن ولايته بولايته، طاعته بطاعته، مخالفته بمخالفته. لذلك وين ما تقرأ بالقرآن أطيعوا الله تجي بعد مباشرة وأطيعوا الرسول. ليش؟ لأن الولاية الإلهية حاكمية الله سبحانه وتعالى هي تتمثل بحاكمية الرسول صلى الله عليه وآله. لذلك القرآن أكد في مورد ومورد ومورد، موارد عديدة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يوم الغدير لما النبي جمع الناس وبذاك الاهتمام، اهتمام فوق العادة مثل ما نقول، دنيا حارة، الناس متعبة، المكان غير مريح، في حالة سفر، النبي صلى الله عليه وآله بموجب الأمر الإلهي اكنسوا نظفوا عدلوا، شجرة واحدة كانت بس، تعالوا تحت هاي ظل الشجرة اجمعوا نعم أحداج الإبل، يعني صنعوا منها مرتفع مثل المنبر. ومن عادة النبي لما يتكلم يطرح أمور كقائد كحاكم يناقش قضايا، إلا يوم الغدير ما استعرض النبي أي موضوع لا منا ولا من، فقط تكلم عن هذا المورد وهو انتقال سلطته علما إلى الإمام علي بن أبي طالب، غير موضوع ما طرح، حتى تبقى هذه في عمق التاريخ وفي ذاكرة التاريخ أنه يوم فريد، مكان فريد، حادث فريد وخطاب فريد. فهسه يجي هذا وذاك يقول إيه النبي يتكلم لكن قال من كنت مولاه يعني أحب عليا. هذا الحدث تعطيل الحجاج جمعهم، هذا الخطاب تأخير الناس بهالحار، النبي يصعد يخطب، ذاك الخطاب المطول من شان أن يقول أنا ترى أحب علي، هذا منو يقبل بي؟ تضحك منه حتى الجدران. النبي أول كلمة كانت له في ذلك اليوم قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فكلهم أقروا وقالوا بلى أنت تعرف الأصلح وأنت الولي وأنت الحاكم وأنت لسان الله سبحانه وتعالى، فإذا لا سلطة مقابل سلطة الله ولا ولاية مقابل ولاية الله، ولاية الله سلطة الله تتمثل في سلطة الرسول وولاية النبي صلى الله عليه وآله. يستطيع النبي أن يسلب الملكية، هذه من امتيازاته فقط، يسلم الملكية. افرض واحد بيت عنده ملكة والناس مسلطون على أموالهم، لا توجد هناك قوة تسلب ملكية الفرد، لكن إلا ولاية الله سبحانه وتعالى إذا رأت من المصلحة تسلب الملكية هذه من أجل تحقيق تلك المصلحة، هذه ولاية الله سلطة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت بنت شابة هي من عائلة غير مسلمة، يعني من بعيد تلاحظ حركات النبي كلمات النبي أحاديث النبي، وباختصار أسلمت، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله أسلمت. بعد ما أسلمت قالت يا رسول الله ذولي أمي وأبي شلون أنا أتعامل وياهم؟ فقال النبي زيدي برهما، تعاملي وياهم بأريحية أكبر. ثم سألت النبي يا رسول الله الآن الذي أنا مسلمة وأبي كافر هل له ولاية علي؟ طبعا هنا خلي شوية بين قوسين نوضح، البنت الولد احنا نسمع في أحاديثنا أن الولي على البنت أبوها، وإذا مات جدها إذا موجود، وإذا إلي أبيها يعني أبو أبوها مو جدها لأمها، وإذا في حين هذا لا وجود له، الولاية فقط على البنت وعلى الولد للوالد فقط، وهذه الولاية الفقهاء أيضا في اختلاف، بعضهم يقولون ما دون البلوغ، يعني بنت عمرها 8 سنوات بعد لم تبلغ، هذه أبوها ولي أمرها. أما إذا بلغت تجاوزت أو البلوغ الشرعي بعد ما تصبح الولاية قائمة، بعضهم يقول لا، بعض فقهائنا يقول تبقى ولاية الأب إلى حين تملك أمرها. تملك أمرها يعني شنو؟ تملك أمرها الآن غير قبل 40 سنة، ربما قبل 40 سنة 50 سنة البنت تصل إلى 30 سنة 25 سنة من العمر وهي غير مالكة أمرها، كل في بيت أبوها ما تتحرك منا لهنا. أما في زماننا المعاصر، في زماننا المعاصر البنت في 16 في 17 تروح إلى المدرسة وتفتح حساب باسمها وتليفونها مستقل وتطلع إلى المدرسة وحدها وتقود سيارتها وحدها، هذه تصبح مالكة لأمرها. تختلف الحالة بحسب اختلاف الزمن واختلاف الدور أو المكان أو الزمان، الحالة تختلف. عموما هذه البنت أسلمت، يا رسول الله هل لأبي ولاية علي؟ قالها النبي لا، وقرأ هذه الآية لن يجعل الله شنو للكافرين على المسلمين سبيلا. دائما الإسلام الاعتلاء إلى بالدرجة الأولى، ولذلك كافر يجي إلى بلد مسلم يريد يستثمر، مأمن بقوانين هذا البلد، بإجراءاته، بتعامل أهله، ولكن طالما هو غير مسلم أكو ضوابط كن يتعامل بيها، ألا يعلو ببنائه على بناء المسلم، وهذا كله يرتبط بعزة الإسلام وبمجد الإسلام واعتلاء الإسلام، لأن كلمة الله ورسالات الأنبياء كلها تصب في هذا المشرب، أن لا علو إلا للإسلام ولا رفع إلا شنو للإسلام. هذا الصراع، هذا الصراع المر الذي نشوفه بالأخبار بالفضائيات، صراع دامي، والدنيا في حالة زلزال. هذا كل الصراع من أجل أن لا تكون للإسلام رفعة، خصوصا من الحرب العالمية الأولى، مرورا بوعد بلفور الذي جاب حثالات من الصهاينة لقطوهم من زوايا العالم ونصبوهم في قلب البلاد الإسلامية، واختاروا لهم وين بلد ومنطقة من أغنى وأرقى المناطق الإسلامية، مهد الأنبياء، مهد السيد المسيح، قبلة المسلمين الأولى جاءوا بهذا الكيان من أجل أن يجعلوا الإسلام والمسلمين تحت رحمة هذا الكيان، ألا يكون للإسلام والمسلمين اعتلاء. تشوف الآن حتى الطفل أبو 10 سنين جاي يفهم لما يتابع الأحداث، يقول لك ذرة ما أكو ملازم، ذرة عد أحد لكن عد إسرائيل ما يخالف، السلاح المتطور البيولوجي، الأسلحة الفتاكة، أسلحة الدمار، حرام على كل الدول لكن حلال لمن؟ للصهاينة. وهكذا الاقتصاد، وهكذا الساء قد بعض الجهات تزود بأسلحة متطورة لكن هم يجرون منها عصب مهم، يخلوها بس نايمة بمرابضها كل فائدة ما بيها. نعم يقولوا لها صوبوها على ربعكم، أما صوب الصهاينة لا، هذا مرفوض وممنوع. الصراع قائم على أن لا تكون للإسلام عزة ورفعة، ولكن الله سبحانه وتعالى يتحدى كل هؤلاء. شي يقول العزة لله، من كان يريد العزة فإن العزة شنو؟ لله. النبي صلى الله عليه وآله يقولها لهذه البنت لما قالت لمن إذا ولي أمري يا رسول الله، قال أنا ولي أمرك. ليش؟ لأن أبوك غير مسلم، والنبي قرأ هذه الآية ولن يجعل الله شنو للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا ولاية لمسلم لكافر على مسلم. لذلك تشوف بالفقه يمكن للمسلم أن يتزوج كتابية، ولكن لا يجوز بالعكس، يعني الكتابي أن يتزوج امرأة مسلمة. هذا المعنى هو يفتح لنا باب واضح وصريح على إيمان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله، لأنه النبي لما أعلن الدعوة الإسلامية ودخلت ربيبته ابنته زينب نعم في الإسلام، النبي فصلها عن زوجها، فصلها عن زوجها واشترط عليه أن يسلم، متى ما أسلم تعود إلى معاشرته. بينما فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد لما يجي الكلام عنها ماكو قياس بينها وبين زينب بنت رسول الله أو ربيبة رسول الله. فاطمة بنت أسد من الفواطم الخمس، وهي أول مرأة بايعت النبي صلى الله عليه وآله بذيك الطريقة الذي ابتكرها النبي، طشت ماي وخلى ستار بالنصف لما نزلت الآية وإذ جاءك المؤمنات يبايعنك. فاطمة بنت أسد من النساء المهاجرات، هاجرت حافية القدمين ماشية. فاطمة بنت أسد كان النبي يصيح لها يا أماه. مرت فترة في قضية ما، النبي انقطع عن خديجة 30 يوم، أقام عند فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد التي هي الكل التفاسير والمصادر تقول أنها بايعت النبي وهذا موقعها وهذا نعم مجدها وتاريخها، كيف تعيش مع زوج غير مسلم؟ والقرآن صريح العبارة يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن كل هذا مآل واحد، وهو شنو؟ المواجهة مع الإمام علي بن أبي طالب، والذي زعم هذه المواجهة وبشكل مترامي وبشكل واسع هو باني المجد الأموي معاوية بن أبي سفيان. فتقرأ هنا وتسمع هناك، وبعض الأعمدة بالجرائد الصحف أن أبا طالب مات كافرا، فالتركيز متعمد، لا يراد من ورائه إلا شن الحرب على خط أهل البيت، شن الحرب على مدرسة أهل البيت. فقناة من قنوات المواجهة هو أبو طالب عليه السلام، يعني أصبح رمز من الرموز التي تواجه ويصوب عليها الوتر. لهذا احنا اكوعدنا قضايا يعني ما تتجاوز اصابع اليد الواحدة، هذه قضايا تتعلق بالعقيدة، كل الائمة تحدثوا عنها، وحتى النبي صلى الله عليه وآله. مثلا قضية الامامة، قضية الامام المهدي سلام الله عليه، قضية الزهراء فاطمة، أحداث اللي صارت بعد غياب رسول الله، بعد من القضايا قضية إيمان أبي طالب. شوف مثلا الإمام زين العابدين، رغم أن الإطار كان ضيق جدا على الإمام، لكن يجون في منعطف في زاوية يسألون الإمام زين العابدين عن إيمان أبي طالب. هسه ليش ما يسألون عن إيمان العباس؟ ما يسألون عن إيمان الحمزة؟ ما يسألون عن إيمان الحارث؟ داعش عم عند النبي، انتم كلبين بأبو طالب؟ بين الأمور يعني. خب يجي الإمام الباقر بالحاج في منى وعرفات، يجون الحجاج يسألوه عن أشياء، ثم يسألوه صحيح عمكم أبو طالب في ضحضاح من نار؟ معناه أن الكيان الأموي كان شغل الشاغل أن شنو؟ هذه الموجة يتابعها ويلاحقها، وإلى اليوم أذنابهم اللي يأخذون فلوس منهم، كأن ما عند، كأن ماكو مشكلة عند المسلمين الآن إلا أن نجي نقول أبو طالب مات كافر أم مات مؤمنا. يعني قبل سنوات هنا يمك أستاذ بالشريعة جاي يتكلم أمام حوالي 90-80 طالب، تكلم بالشريعة مادي بالفقه، فد مرة تكلم عن الإرث وإجا قال كيف يعني يكون تقسيم الإرث إذا واحد كافر مات وعنده 3 أولاد، 2 مسلمين وواحد كافر، ثم ضرب المثل قال مثل أبو طالب. هسه أنت ما عندك مثل تستعمله إلا أبو طالب. هذا كل الوتر يضرب عليه من الماضي والحاضر لشن الحرب على عقلية أهل البيت وعلى خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى أن كاتبا كتب كثيرة كتبت عن أبي طالب، لكن واحد اسمه مثير، اسم الكتاب جناية علي على أبيه، وإلا لو كان أبو طالب ولده أبو سفيان أو ولده مروان مثلا لكان حتى لو صدق مات مشركا لجابوا منا رواية ومنا حديث. وتعلمون المصنع الأموي كان مصنع ذكي في اختلاق الأحاديث والروايات، وكانوا الرواة كثيرين وإلى آخرها. زين، فإذا صريح العبارة لن يجعل الله للكافرين ما ممكن، والتاريخ واضح بالاتفاق على أن أبا طالب وفاطمة بنت أسد لن يفترقا حتى توفي أبو طالب سلام الله عليه. تعلمون بأن من المناسبات في شهر رمضان من الأحداث وفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك يقول ذاك أبو طالب المنعوت من عجزت عن وصفه النعوت، أكرم به من ناصر وحامي وكافل لسيد الأنام. متى بدأت كفالة أبي طالب لرسول الله؟ يعني هذا المشوار المربك، المشوار الحساس، متى بدأ بين الطرفين؟ كم عمر النبي صلى الله عليه وآله وكم عمر أبي طالب؟ ذاك اليوم قالوا بأن عمر أبي طالب كان 48 سنة، بمعنى هذا أن نضيف أكثر من 30 فيكون وفاة أبي طالب قرابة 80 أو أكثر. هذا السما يهمنا، الذي يهم أن النبي أعمامه حوالي 12-11، عمات 4. معظم أعمام النبي ما يذكر التاريخ، لهم دور، وطبعا فيهم الحمزة، فيهم العباس عم النبي، فيهم أبو طالب، فيهم الحارث، ولكن هل أن عبد المطلب كان هذا المعنى أضمره في نفسه أم جعله استبيان؟ يعني شلون مثلا تصويت أو استطلاع للرأي، إن عبد المطلب نائم وعبد المطلب شخصية مو بس اجتماعية، شخصية حتى دينية. عبد المطلب بعض الروايات تقول على أن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه من أوصياء المسيح عيسى ابن مريم، حتى الأدباء ناظمين في هذا: متى محاك الدهر بالأمر العطب فاقسم على الله بعبد المطلب، وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره. ثم يقول هذا الأديب: فيه التقى النوران. هاي نكتة ملفتة، يعني في عبد المطلب: فيه التقى النوران لما افترقا، أكرم بذاك الافتراق واللقاء. نور لعبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. هذا المعنى الذي النبي يشير إليه: يا علي، أنا وأنت من نور واحد، أو أنت مني وأنا منك، أو جبرائيل يوم أحد لما صاح أو هتف: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، ثم قال: يا محمد، إنه منك وأنت منه. بناء على هذا موقع أبو طالب واضح، لكن عمل شبه استبيان عبد المطلب، فكان هو مسجى في مرضى واضعا النبي على صدره عمره 7 سنوات النبي، ويخاطبهم خطاب عام: إن هذا يتيم فآووه، وعائل فأغنوه، وكان يوصي بي ويبين مدى اهتمامه وقلق على المرحلة الراهنة في غيابه: فمن منكم يتولى كفالته؟ طبعا ما سمع إلا صوت، وهو صوت أبي لهب، قال: أنا له. فقال: كف شرك عنه، أنت الأفضل أن تبعد شرك عنه. العباس كان أكبر، قال: أنا له. قال: أنت غضبان وأخشى أن تؤذيه في غضبك. فهنا صاح أبو طالب: أنا له يا أبا. من ذلك اليوم بدأت كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله. والتاريخ يقول أن كل أولاد عبد المطلب كان وضعهم المادي جيد إلا أبو طالب. أبو طالب كان وضع المادي صعب للغاية، ولكن كان يمتاز برحابة صدر، يمتاز بحكمة وبانفتاح، وهذا الذي خلى له موقع عند المشركين، واستغله أبو طالب لحماية رسول الله صلى الله عليه وآله. فليش أبو طالب ما أعلن إسلامه؟ أولا بالأشهر الأخيرة أعلن إسلامه علنا، ما قبل الأشهر الأخيرة كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، قلت لك كل الأئمة يسألوهم، حتى الإمام الهادي سألوه. الإمام الصادق عليه السلام قال إن عمنا أبا طالب لم يظهر إسلامه، شأنه كشأن أصحاب الكهف، أضمروا إيمانهم وأخفوا ذلك لمصالح تتعلق بالهدف. ما كان أبو طالب مسموع كلمة لو أعلن إسلامه، ما كان أبو طالب يتخذ مواقف جريئة أو يتبنى مواقف خطيرة في الدفاع عن رسول الله لو كان قد أعلن إسلامه. ولكن الذي تابع الوحدات يشوف أبو طالب باصطلاحنا ما مقصد، مرة يصيح بصوت عال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومرة يقول الابن طالب: إلزم أخاك عليا والزموا دين محمد، بالنسبة إلى النبي. ومرة يوقف، هو كان يبحث عن النبي، شاف النبي في مغارة يصلي وخلفه علي، الإمام علي سلام الله عليه، راح صاح الابن جعفر قال: تقدم وصل جناح ابن عمك، تعال صلي. وصلى. طيب ليش هو ما صلى؟ إذن مشرك؟ لا، هو كان يتعامل بتكتيك معين ويحاول أن يوظف الحالة لنصرة الإسلام ولحماية النبي صلى الله عليه وآله. وكان ينظر الابن الإمام علي وجعفر يصلون وهو في حالة نعم مستبشر، ويردد: إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكرب، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما أخي لأمي من بنيهم وأبي. لكن قلت لك العقلية الأموية والثقافة الأموية وآل مروان ومن تبعهم بنوا هذا في فيروسات الدماء. واحد وياي بالطيارة، 7 ساعات الرحلة، وجرى حديث أبو طالب، ورويت لكل هذه الوحدات، وبالتالي يعني هو شعر بأن القضية هذه واقعة لا محالة. ثم رد آخر المطاف قال: إيه أبو طالب مات مشركا. طيب وهذا الكلام قال على أي حال هذه علماءنا ومصادرنا، شوف ذولا شي واجهون الله، ظلوا وأضلوا أمما بالكامل. لكن على أي حال الله سبحانه وتعالى منطي الإنسان عقل، يقول له استخدم عقلك وشغل عقلك ولا تعطله. إيش نصنع إلى العصبية وإلى التحجر الذهني والعصبية بعد أتعس والعياذ بالله، وهذه موجودة. فاليوم أنا أقرأ هنا في مكان أحاضر وذكرت أولاد أمير المؤمنين عليه السلام، ومن جملتهم عمر ابن الإمام علي. لما خلصت إجاني واحد والمصيبة أكاديمي، طبعا أكاديمي بعلم معين ومو بقضايا أخرى، أبغض أكاديمي بالسمج علم، هذا مو معناه أنه أصبح. قال لي علي بن أبي طالب يسمي ابن عمر، أنا ما أهضمه. أخذت كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، بعد أكو أعظم من الشيخ المفيد؟ تفضل شيخ المفيد. قرأ قال لي شوف لو ألف مفيد وألف إرشاد أنا ما أقبل علي بن أبي طالب يسمي ابن عمر. لطيفة هذا التحجر الذهني. وللأسف متى ما المسلمين يتخلصون من أعتقد 60-70% من حالة التوتر تتبخر. لكن ما نصنع للعصبية وما نصنع للتحجر؟ شما تحكي يقول لك والله ابن تيمية يقول هالشكل. هاي مرة أحد القضاة قاضي قال للشرطة هذا ودوه دفنوه بالمقبرة، شالوه على التابوت. الشرطة وين للمقبرة؟ يطلع راسه يصيح يا ناس أنا عدل على قيد الحياة. الشرطة يقولوا له إيه ندري عدل خو أنت قاعد تحكي، بس القاضي قال هذا ميت دفنوه. كلهم أنا عدل، قالوا له القاضي قال هذا ميت. هذه مسألة الغباء السذاجة يجب أن نطلع منها، خصوصا الآن مصادر المعرفة تعددت، أبواب المعرفة انفتحت. تمام، سنين 1000 وكذا من السنين غشوا الناس وأيما غش، لكن الآن والحمد لله يمكن. ولهذا تشوف الآن أنت التشيع يوم بعد يوم والحمد لله جاي ياخذ مواضع متقدمة، لأن بدأ الفكر يتحرك وبدأ العقل يلعب إلى حد ما. على أي حال فأبو طالب بدأ مشواره مع النبي من ذلك اليوم، وصارت أحداث وأحداث كشفت مدى شفقته على رسول الله. حتى من راد يمشي إلى الشام في هذه السفرة التجارية مسك النبي بزمام ناقته، قال يا عم علام تخلفني وأنا لا أبلي ولا أم؟ فبكى أبو طالب وهو يقول والله، شوف والله هذا بشعر يجيب كلمات تجي قسمه والله، هو هذا هم دليل واضح وصارخ زين، والله لا أدعك ليلا ولا نهارا إلا أن تكون معي. وأخذ وياه، سبحان الله، أخذ النبي ويا صارت هذه السفرة فاتحة بركات وقضايا انفتحت من المعارف والعلوم، انفتحت لأبي طالب ولميسرة الذي هو كان غلام لخديجة بنت خويلد. فالليلة إذا صار الكلام عن خديجة، لأنه خديجة سلام الله عليها أيضا مناسبة وفاتها في هذا الشهر. عموما آخر ما أقول أنه لما توفي أبو طالب أمر النبي الإمام علي فجهزه. شايف؟ بينما أبو لهب جثمان 9 أيام مرمي، ماكو واحد يدفنه وهو عم النبي، بينما هنا النبي يقول للإمام علي يأمره بتجهيزه، ثم جاء النبي تولى دفنه وصار موسم الحج من المدينة، أرسل الإمام علي رجلا يحج نيابة عن أبيه أبي طالب. وارد أن الإمام الصادق يجي للبقيع يوقف ويسلم من بعيد على أبي طالب، علما أنه مدفون في مكة. شايف؟ والنبي صلى الله عليه وآله تغير وضعه تماما بعد وفاة أبي طالب، حتى أن السماء أو الوحي خاطب النبي: يا رسول الله قد مات كافلك، راح ناصرك. اضطر النبي، وطبعا أظهر الحداد والألم، وسمى النبي ذلك العام عام الحزن. بعد ذلك نجي للإمام علي نشوف غثاء أو تأبين لأبي طالب. أبا طالب عصمة، هذا للإمام علي، أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم، لقد هد فقدك أهل الحفاظ، فقد كنت للطهر من خير عم، ولقاك ربك رضوانه فصلى عليك ولي نعم. إذا كان النبي بغياب هاتين الشخصيتين شعر بهذا الألم والفراغ، وسمى ذلك العام عام الحزن، فما بالك لو كان النبي حاضرا ويشوف ما جرى من قتل أولاده وأسباطه وأحفاده وأهل بيته، إش كان يسمي ذلك العام؟ يا عام، عام 61 من الهجرة الذي رجعت العقيلة زينب إلى المدينة المنورة وهي تتطلع إلى ربوع حي بني هاشم. صاحت مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. خويا خويا بيا وجه طبت المدينة، يا بيا خويا بيا هطبت المدينة شنقولا للي يقل حسين وانا شنقولا للي يناشدني من الناس اخوك حسين وانا وين عبايا سنقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس في القطعة ويمين نظرت العقيلة زينب إلى قبر جدها رسول الله صارت تعرض آلامها ومصائبها ومشاهدها على جدها النبي يا بي جدي مات محد وقف دون تصف مصرع الحسين مشهد الحسين يا بي جدي مات محد وقف دون ولا نغار غمض لعيون يعالج يعالج بالشمس من خطب لونه ولا واحد بحلقة ما يقطع أحسين هل وافاك جدك زائرا يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك من على جميع المرضى بالشفاء والعافية تقبل هذا القليل من المؤسسين ومن المستمعين بأحسن قبول إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبقها صلوات.